السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لا أسمح بالتصوير ولا أحل من صورني، وقد نبهت على هذا مرارا، فأرجو من إخوتي وأحبتي وأبناء الكرام أن يستمعوا إلى ما ذكرت، والله الذي لا إله غيره إني أبغضه، والله إني أبغضه، فأرجو من أبنائي وإخوتي وأحبتي ألا يفعلوا شيئا مما أبغضه، وما أبغضته لهوى النفس، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه ولعن فاعله. فيا إخوة الإسلام، إن بلوغ العلم الصحيح لا يكون إلا بسلوك طريقه الصحيح، وعليكم بطريق الخير وإن قل السالكون، وإياكم وخلافه وإن كثر المخالفون، فالعبرة بالدلائل، وما من إنسان يرى رأيا إلا وسيجد له مخرجا. ولكن يا إخوة الإسلام، إن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض لا يجوز التأول والاحتيال عليها. والحمد لله، قد نقل إلينا القرآن كاملا بنقل العدول الثقات نقلا متواترا، ونقلت إلينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقلا متضافرا متكاثرا متواترا وآحادا صحيحة، وحفظ الدين كله ولم يتوقف على التصوير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أقول معاشر الأحبة، إننا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا جميعا من هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية الشرعية 19 في عامها 19 بعدما سجلت رسميا في الوزارة، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في المنطقة، ونشكر معالي الوزير فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ جزاه الله خيرا، وزير الشؤون الإسلامية، في متابعته لهذه الدورات العلمية والمناشط الدعوية، وتيسيره وتسهيله لطريقها، ووقوفه المشرف ودعمه لها وللقائمين عليها. كما نشكر إمارة هذه المنطقة، المنطقة الشرقية، ولها قصب السبق، وهي السباقة إلى الخير من أكثر من 30 عاما في محاربتها للأفكار الضالة وتأييدها للدعاة إلى الله، وتحفيزها وتشجيعها لطلبة العلم السائرين على المنهج الصحيح. فجزى الله جميع من ذكرت ومن لم أذكر ممن نسيت، جزاهم الله خير الجزاء. كما أشكر القائمين على هذه الدورة قياما مباشرا، وفي مقدمتهم أخونا الكريم الفاضل الشيخ رياض بن عبد الله البراك جزاه الله خيرا، وجميع الإخوة المساعدين له الواقفين معه وقوفا يشكرون عليه، يرجون الفضل من الله ولا يحبون التنويه بأسمائهم. فجزى الله الجميع خيرا على ما قدموا وبذلوا من جهود يشكرون عليها من تيسير أمور هذه الدورة العلمية حتى وصلت إلى عامها التاسع عشر. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرم من ساهم في هذا بأدنى مساهمة من الأجر الوفير. أيها الأحبة في الله، سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة ألا وهو فضل العلم والعلماء، وهذا في الحقيقة هو كالمقدمة لهذه الدورة التي هي في العلم. فأولا ينبغي أن يعلم أن لفظ العلم إذا أطلق إنما يراد به العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الوحي الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذا النبي العظيم فبعثه إلى هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، بعثه إليهم وهم في عماية وضلالة وظلام وجهالة، فأخرجهم الله سبحانه وتعالى وأخرجنا جميعا ببعثته عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. إن العلم الشرعي معاشر الأحبة هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي امتن به عليه سبحانه وتعالى في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالضلال هنا في هذه الآية في سورة الضحى هو عدم العلم، وقد من الله به عليه في أول ما أنزل عليه حينما كان في غار حراء، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم ضمه كما تعلمون في الحديث المشهور وقال له اقرأ، وهو يردد عليه ما أنا بقاري، يعني لست من القراء، أنا أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهو لا يقرأ ولا يكتب، فكان أول ما أنزل عليه بعد قوله ما أنا بقارئ أن قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الخمس آيات التي أنزلت عليه الصلاة والسلام وهو يتحنث يتعبد في غار حراء كانت أول ما أنزل عليه. فديننا الإسلامي قام على العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمر به قبل كل شيء، فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بأمره سبحانه وتعالى له بالعلم، قبل القول والعمل. وعليه كما تعلمون وفقني الله وإياكم بوب البخاري بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن العلم مصحح للنية المصححة للعمل، وأيضا العلم مصحح للعمل، فمن عمل بغير علم كان ما يهدم ويفسد أكثر مما يبني ويصلح ويصلح، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كان أمر العلم أمرا عظيما. والعلم إنما هو كما قلنا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم هو هذا الذي سمعنا، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع الصحيح مع السنة مع الكتاب، هذه أصول الأدلة المتفق عليها، والقياس على القول الأصح خلافا للظاهرية. فهذه طرائق العلم الشرعي التي يكتسب منها ويعرف العالم بها أحكام الشرع الحنيف. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وإذا كان الأمر أيضا كذلك فاجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ثم اعلم وفقني الله وإياك أيها المحب للعلم أن العلم لا يستطاع براحة الجسد. العلم لا يستطاع براحة الجسد أبدا. تريد أن تنبغ في العلم وأنت تنام وتأكل وتذهب مع الرفقة وتجيء، وتذهب عليك الأوقات الكثيرة والساعات الوفيرة في غير دراسة العلم تلقيا له على الأشياخ وتدوينا لفوائده وبحثا ولما وجمعا لشرائده وخلوا بنفسك مع طروسه وكتبه وتدوين فوائده، هذا لا يمكن أن يتأتى. فالعلم إن وهبته كلك وهبك بعضه. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن العلم فضائله كثيرة، ألفت في ذلك الكتب الطويلة والمتوسطة والقصيرة. فالقصيرة كالنبذ، والمتوسطة التي تكتفي بالحديث والحديثين، والطويلة التي تجمع في ذلك كله وفي آدابه وآداب طلبه وآداب حملته وآداب معلميه. فالكتب كثيرة، ومثل هذا اللقاء إنما نأخذ فيه ما هو من باب التذكير به، وإلا فأكثر هذا الجانب معلوم لطلاب العلم. ولكن كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأول دليل على فضل العلم أنه هو الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم معاشر الأحبة هو الطريق الموصل إلى الجنة. كيف ذلك؟ لأنك به تعرف ما أحل الله لك، وتعرف ما حرم عليك، وتعرف الأمور المشتبهات. فأما ما كان واضح الحل فتأتيه، وأما ما كان واضح الحرمة فتجتنبه، وأما ما كان الأمر فيه مشتبها فتتوقف فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا كان عنده علم بحدود الحمى كف نفسه عنها، وإن لم يكن عنده ربما دخلها وهو لا يعلم فوقع في الخطر. فالواجب عليه أن يحذر ذلك. خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، ولا تغرنك يا من فقها. فالفقيه هو الذي يأخذ واضح الحلال ويبتعد وينأى بنفسه ويحذر عن غيره عن واضح الحرام، ويحوط نفسه وإخوانه المسلمين بالرعاية من أن يقعوا في المشتبه الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرام. فلذلك كان العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة، العلم الحقيقي الصحيح لأهله الحقيقيين يوصلهم إلى جنات النعيم، رزقنا الله وإياكم ذلك. فهذا أول فضل، وكفى بهذا الفضل فضلا. فإنما نحن جميعا في هذه الدنيا ندندن ونسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يباعدنا عن النار. والذي يريد أن يعرف الطريق الموصل إلى الجنة ويبتعد عن طرق النار فعليه بطلب العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فأما العلم فسمعتموه، وأما العمل به فيكفي في تقريع من خالف قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا العمل به والدعوة إليه هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإذا قمت بدعوتك لإخوانك المسلمين إلى دين الله جل وعلا ولغير المسلمين إلى الدخول في دين الله جل وعلا، اعلم أن الناس لن يكونوا معك على شريحة واحدة، بل سينقسمون تجاهك، فسيوجد المؤالف والمؤيد الناصر، وسيوجد المخالف المعارض الساعي في إطفاء نور الله جل وعلا. فاصبر واحتسب، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكن خير غدا لك من حمر من النعم. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقوله لابن عمه أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول له في عام خيبر: انفذ على رسلك. الحديث وفي آخره: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف بمن يهدي الله سبحانه وتعالى على يديه أقواما؟ نسأل الله التوفيق. فهذا العلم هو الصراط الصحيح، فكما أنه يحميك من الوقوع في المحرمات ويحميك من الوقوع في الشبهات، يحميك أيضا من الوقوع في الشهوات، ويحميك أيضا من الوقوع في البدع. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا دائما في جميع صلواتنا فرضها ونفلها الهداية إليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا وما عملوا بما علموا، وأما الضالين فهم النصارى الذين لم يعلموا وعملوا على جهل. فالصراط المستقيم بين هذين الصراطين، بين طريق أهل الجهالة، صراط أهل الجهالة، وبين صراط أهل الضلالة. أهل الضلالة طائفة، وأهل الجهالة طائفة، فمن غضب عليه فهذا هو الذي ترك ما علم ولم يعمل به، لأنه ضل بعد هدى، نسأل الله العافية. ومن ضل وعمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذن فطريق السلامة هو الهدى بين ضلالتين، طريق العلم الصحيح. ولنضرب مثالا: من عرف التوحيد عرف الشرك أكبره وأصغره فاجتنبه، وعرف البدع فحذرها، وعرف ما حرم الله عليه وما أحل الله له فجاء ما أحل الله وابتعد عن ما حرم الله، فابتعد عن الشرك فحقق التوحيد، وابتعد عن الشرك المنافي لأصل التوحيد أو لكماله، وابتعد عن الأهواء المضلة، وابتعد عن الوقوع في المحرمات، فيسلم له حينئذ سيره إلى الله والدار الآخرة، فيعيش حياة مطمئنة حتى يلقى ربه جل وعلا. فيكفي العلم فضلا هذه الجملة، والله لو لم يأتي للعلم فضل إلا هذه الجملة لكفته، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي يسر له الوصول إلى الجنة، لأن هذا العلم يدلك على مرضات الله تبارك وتعالى ويوصلك إلى جنات النعيم. الأمر الثاني من فضائل العلم أن هذا العلم يرفع الله به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فقول الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما في الدنيا فدرجات صاحب العلم عالية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الدرجة، وأن هذه الدرجة تلو النبوة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. فارتفع هذا المرء إلى هذه المنزلة العلية بسبب هذا العلم الذي وفق لتحصيله. والعلم كما قلت إنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة العلم وجعلها تلو النبوة، فالعالم مقامه رفيع من ارتفاع مكانته التي وصل إليها التي هي العلم، ولهذا استحق أن يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث نفسه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالذي يكون وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف لا يحل المرتبة العلية؟ لابد وأن يحتل هذه المنزلة العلية والمكانة المرتفعة الرضية، والذي رفعه إليها هذا. واسمعوا، ولا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة كما في حديث صحيح مسلم واليه، ثم لحقه بعسفان، فلما لحقه قال: من تركت على أهل هذا الوادي، يعني مكة، لأن الله يقول فيها بواد غير ذي زرع، فهي وادي، فمن تركت على قريش، أنا تركتك والي عليها. فقال: تركت عليهم ابن أبزاء من موالينا. فقال له رضي الله عنه: تركت على أهل الوادي مولى، مولى يعني ما هو حر. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنه لقارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. الفرائض من المواريث، الفرائض أحكام الله جل وعلا جميعا أنواع الفرائض. فما زاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على أن قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فارتفع في الدنيا وهو مولى على سادات قريش. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا العلم ليس بالإرث، كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: لو كان بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بالإرث، وإنما هو هبة من الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وكم حمل هذا العلم من الموالي والأعاجم في أصولهم، أصولهم أعاجم لكن ألسنتهم عربية فصيحة، حملوه فسادوا به، وبقي ذكر كثير منهم أكثر من ذكر كثير من قريش وسادات قريش. لما؟ لأن هذا العلم رفعهم، فرفعوا رؤوسهم به فرفعهم الله سبحانه وتعالى به. فهنا يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال جل وعلا في المعاكس له تماما: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا إيش لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله يقول ولو شئنا لرفعناه بها، فالرفعة الحقيقية هي بالعلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: تريد الدنيا؟ اطلب العلم. تريد الآخرة؟ اطلب العلم. ويقول أيضا: من لا يحب العلم لا تصادقه ولا تجالسه فإنه لا خير فيه. من لا يحب العلم، شوفوا فرق يا أخوان، في رجل محب للعلم لكن ما طلبه، لكن هذا لا يحب العلم ولا يحب مجالس العلم ولا يحب ذكر أهل العلم ولا يحب أهل الخير، هذا لا خير فيه. صدق الشافعي يقول: من لا يحب العلم فلا تصاحبه ولا تصادقه ولا تجالسه فإنه لا خير فيه. هذا على ماذا سيدلك؟ ما يدلك إلا على العطب. فتريد الدنيا عليك بالعلم، تريد الآخرة عليك بالعلم، يرفعك الله بهذا العلم. واسمعوا قصة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول: كنت طفلا يتيما ترعاني أمي، فكان ذات يوم أخذتني إلى القصار. القصار الذي يصلح الثياب، ما هو يصلح خياطة، لا يغسل، هذا القصار زمان، حتى عهد قريب والكبار منا والعوام يقول قصرت الثوب، يعني ما عاد جديد، غسله. نعم، أخذته إلى القصار للمغسلة، وكانت نفسه تتوق للعلم، فذهب إلى حلقة أبي حنيفة رحمهم الله في المسجد في بغداد، في الكوفة، فرأته فكلمته، وكانت نفسه تتوق إلى مجلس أبي حنيفة. فاليوم الثاني عاد إلى أبي حنيفة، فجاءت إليه في الحلقة وأخذته من الحلقة، وقالت لأبي حنيفة: يا هذا، إن هذا طفل يتيم وليس له ما يقيمه إلا ما يحصل عليه عند القصار، فدعه يقوم بوآود نفسه. وخرجت. بعد ذلك رجع إلى أبي حنيفة فأخبره، فوضع في يده 100 درهم وصرة وقال: خذها فإذا انقضت فأعلم. وكان قد قال لأمه في آخر يوم أخذته، قال: دعيه، إنه غلام فطن نبيه، إنه غلام نبيه فطن، ويوشك إن هو بقي على هذا، يعني على طلب العلم، أن يأكل على موائد الملوك الفالوذج بدهن الفستق. الفالوذج بدون الفستق ذاك اليوم حتى الخلفاء ما يجدونه دائما. أبت أمه، فالمهم تعهده بهذا. ثم يقول رحمه الله أبو يوسف، يقول: ثم أخذت مدة فأعطاني مثلها ولم تنتهي الأولى بعد، فقلت له، فقال: خذها واستعن بها. يقول رحمه الله أبو يوسف: فدخلت على ملوك بني أمية، ثم دخلت على خلفاء بني العباس، وذات يوم وأنا مع الرشيد جالس، جيء إليه بالطعام ومن ضمنه الفالوذج بدهن الفستق، ثم قال لي: يا أبا يوسف، كل من هذا فإننا نحن لا نجده كل يوم. وهو خليفة المسلمين من الصين إلى قريب الأندلس إلى بلاد المغرب، يقول: ما نجده كل يوم. وشوفوا نحن اليوم في النعم كيف نتقلب. اللهم لك الحمد، نحمد الله على نعمه الوافرة. الشاهد، فلما أخبره باسمها ضحك أبو يوسف، فلما ضحك قال له هارون: ما يضحك، فما تكلم، فشدد عليه إلا يخبره، فأخبره بمقالة أبي حنيفة والآن يقول له أنا الآن آكل الفالوذج بدون الفستق. فقال هارون رحم الله أبا حنيفة ما كان ينظر بعيني بصره ولكنه كان ينظر بعيني عقله. فشوفوا في الدنيا أين وصل من؟ وصل أبو يوسف القاضي تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة، وهو أشهر تلاميذ أبي حنيفة وولي القضاء وداخل الملوك وجالسهم وأكل معهم إلى أن وصل هذه الدرجة. فكما قال الشافعي: تريد الدنيا أطلب العلم، تريد الآخرة أطلب العلم. والناس في طلب العلم مع الدنيا ثلاثة أقسام: قسم لم تغره الدنيا وإنما هي في يده وليست في قلبه، وإن جيء بها إليه فحاله معها كحال أبي حنيفة مع طلبته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهكذا أزواجه عائشة كان يؤتي إليها بالعطاء كله فتقسمه فلا يبقى لها منه شيء، حتى قال ابن أختها: والله أحجر عليك، رضي الله عنها، فقالت: لا أكلمك أبدا. الشاهد هذا قسم، قسم من الناس ممن طلب العلم مع الدنيا هذا حاله، وقسم منهم تعلق قلبه بها فلم يكن على سير أهل العلم من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وإن أتته جعلها عونا له وادخرها عند الله جل وعلا ولم تشغله. وأما قسم ثالث فهذا الذي يقال فيه: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فحب الدنيا وحب العلم في قلب واحد قل أن يجتمع، قل، لأن هذه تريد اشتغال بها وهذا يريد اشتغال به، فإذا اقتربت من هذا بعدت عن هذا، وإذا اقتربت من هذا بعدت عن هذا، إلا أن يهيئ الله لك هذا المال إرثا أو يكون عندك شيء فتشرك فيه من يقوم بالقيام عليه فيكفيك مؤونة الإشراف عليه ويكون أخا صادقا ناصحا لك، كما هو حال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هذا القسم الثالث هو الذي أساء للأسف إلى العلم وأهله الحقيقيين، وهم الذين لبسوا لباس العلم أو حقيقة فيهم علم وعندهم علم، لكنهم للأسف ليسوا على أخلاق أهل العلم ولا على زي أهل العلم في الحقيقة. فهؤلاء الذين شوهوا أهل العلم نسأل الله لنا ولهم الهداية. ثالثا من فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما أمره عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يقول: رب زدني علما، رب زدني علما. فنسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم النافع كلما زاد أرغمت به عدوك من شياطين الإنس والجن. في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالعدو الذي هو عدو اللدود وهو الشيطان يريد إفساد العمل، وأنت حينما يعينك الله جل وعلا بالفقه في الدين والعلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغم هذا العدو. وهكذا لو كان من شياطين الإنس وهكذا النفس الأمارة بالسوء. هذا العلم معين لك على ذلك. فكلما ازداد المرء علما ازداد معرفة بأنه بحاجة إلى العلم والازدياد منه. وإن يوما يمر عليك يا أخي طالب العلم، يا أخي المحب، يا أخي المستمع، إن يوما يمر عليك لم تزدد فيه شيئا من العلم تضيفه إلى علمك أنت مغبون في هذا اليوم، ذهب عليك بلا فائدة. إذن فلا بد من تكرار القراءة والاطلاع والبحث والمراجعة والتحصيل. قيل للإمام البخاري رحمه الله: كيف يحفظ الإنسان؟ يبغى يحفظ، فقال أمرين: شرح الشباب وإدمان النظر. شرح الشباب، الشاب في مقتبل عمره سريع قوي الحافظة وسريع الحافظة، ما هو مثل الشيبان مثلنا، هو سريع الحافظة، هذا أصلا فيه ذاكرته خالية من الشواغل، فيكون حفظه مجتمعا، لبه مجتمعا فيكون حفظه سريعا، ذهنه خال من الشواغل فيكون لبه مجتمعا فحفظه سريع، يحفظ سريعا. أما من تقدم فيكون لبه مشتت في أمور الدنيا والمعاش والأولاد وهكذا، فقل أن تجده على درجة من الحفظ. فالشاب يختلف عن الكبير. فقال البخاري: شرح الشباب، يعني الحافظة عند هذا قوية. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. فهذا العلم في الصغر شرح الشباب. إدمان النظر هو المراجعة، إذا لم تدمن النظر وتراجع ما يحصل لك لا محفوظ ولا مجموع. المجموع هو اتساع العلم، وأنت تراجع المسائل وتبحث كل يوم، وهكذا المحفوظ كلما راجعت الشيء استقر، إذا قرأته مرة واحدة ذهب فر، لكن المراجعة الدائمة تحفظه عليك. هكذا يكون فضبط العلم يكون بمراجعته حفظا. ومن أسهل الأسباب لحصول الحفظ كثرة المراجعة. وأضرب لكم مثالا واحدا من الواقع المعايش. الآن لو يصلي بنا الإمام في رمضان ويصل إلى الكهف ويخطف الكهف، أكثر الناس يردون عليه. لماذا؟ لأن كل جمعة نقرأ الكهف، كل جمعة نقرأ الكهف، كل جمعة نقرأ الكهف، صح ولا لا؟ فإدمان المراجعة يورث إيش؟ الحفظ، يورث الحفظ. فإدمان النظر هذا هو. فإذا لا بد يا أحبة من الاعتناء بالعلم على هذا النحو مع التجرد لله تبارك وتعالى ومراقبة النية والإخلاص في ذلك لله رب العالمين. لا يريد بذلك العلم ولا بطلبه إلا رضا الله، ثم معرفة هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعمل به على الوجه الصحيح. وإن آتاه الله قوة علم ونفع غيره. فهذا هو السبب أو الفضل كم الثالث، ولعلنا نكتفي به، وإلا الفضائل كثيرة جدا. فنحن لا نقتصر إلا على هذه المهمات، وما عداها مهم لكنه دون هذا، وإلا هو مهم. نأتي إلى فضل العلماء، القسم الثاني من الكلمة. فهذه نماذج، والبعض بالبعض اكتفى تشير إليها، كما قال شيخ شيوخنا. لكن بعد ماذا؟ بعد ما ساق 1700 بيت. قال رحمه الله: وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد بالمقال. فالمجلس هذا لا يوفي، وإنما هذا هو من باب التذكير. ولله الحمد أمامي أهل خير وفضل وطلاب علم وأهل مجالسة لأهل العلم واستفادة منهم، إن لم يكونوا طلبة علم فهم أهل مجالسة لأهل العلم وقد سمعوا مثل هذا. ننتقل إلى القسم الثاني من الموضوع وهو فضل العلماء، وهذا الباب هذا مهم جدا، فإن العلماء حقيقة هم أوعية هذا العلم، العلماء حقيقة هم أوعية هذا العلم، فإذا كان الوعاء قويا صالحا نظيفا فإنه سينتفع وينفع، وإن كان غير ذلك فبحسب ما يفوت يفوت عليه. فنقول أما فضل العلماء ونريد بهم العلماء الحقيقيين الذين حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، هؤلاء هم الذين تحيا القلوب بذكرهم وذكر سيرهم، وإن كانوا أحياء وعاصرتهم تحب الجلوس إليهم وتأوي إلى مجالسهم وتحس من كلامهم أنه يخرج من القلب. لماذا؟ لأنه اخترق منك القلب، فما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد جاء ذكرهم في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه في أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء. وما انتهت القضية هنا، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تدرون ما المراد من هذا؟ ما فائدته معاشر الأحبة؟ فائدة التزهيد في الدنيا، إذ نبيكم صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في عاصر من شعير، وما شبع 3 ليال تباعا من خبز شعير، الشعير اللي الآن نطرحه نحن للدواب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل 3 ليال خبز شعير، إذا حصل ليلة ما يحصل ليلتين صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل ليلتين ما أكل الثالثة. المهم أنه ما اجتمع له 3 ليال أكل من خبز الشعير الذي ليس شيئا عندنا اليوم، لا يخبز ولا يؤكل عندنا في هذه البلاد من كثرة النعم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها علينا وعليكم. فيا إخوتي، العلماء ورثة الأنبياء، نعم الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما كانت حياتهم في الجري في الدنيا واللهث وراءها، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كنت يا طالب العلم تلهث خلف الدنيا، اعلم أن العلم لم يقر في قلبك القرار الصحيح. نعم، خذ من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استراح تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هذا مثله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يأخذ من دنياه ما يحفظ به ماء وجهه وكرامته من التسول، وما عدا ذلك إذا شغل نفسه بغير أساسياته فإنه سيحرم كثيرا من الخير. أنا ألزمت نفسي بالاستدلال لكم، ألزمت نفسي بالاستدلال لمن يسمعني، وإن لم يسألني هو الدليل، فأقول الدليل على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه من أواخر الصحابة إسلاما في خيبر سنة كم؟ 7 للهجرة. كم بقيت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنين، صح ولا لا؟ في المدينة كم مكث عليه الصلاة والسلام؟ 10، وهذا جاء في فتح خيبر. كم بقي منها حياة النبي؟ 3 صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك منها هذه 3. اسمعوا ماذا يقول. يقول يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة يعني أسلم حديثا وحديثه كثير، وفين قدماء الصحابة اللي لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه؟ الذين لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد النبي 23 سنة. طيب أين الذين لازموا النبي هذه الملازمة الكثيرة؟ وأبو هريرة متأخر 3 سنين وروى هذا، ولولا آيتان يقول في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، وتلا الآيتين التي فيها التحذير من كتمان العلم. ثم قال أما إخواننا المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يذهبون السوق يتكسبون، لأنهم في دار إيش؟ دار اغتربوا فيها، ليست هي دارهم مكة، تركوا متاعهم دورهم أموالهم وهاجروا في الله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى هذه المدينة المباركة وآواهم الأنصار، ونعم القوم كانوا لهم واتوا إخوانهم، فمع ذلك هم أعفة كانوا يسعون على أنفسهم بالمعاش. وأما إخواننا الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني لهم مزارع لهم أنعام يذهبون يقومون عليه. وكنت امرأة مسكينة فصحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كان عنده إلا الأكل، وأحيانا ما يجد إلا تمر وأحيانا ما يجد شيء، ولزم المسجد لأنه من أهل الصفة، فحضر عليه رضوان الله ولم يحضر هؤلاء، فسمع ما لم يسمع فكان ملازما. ثم أضف إلى ذلك أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه، فقال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، فأنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط رضي الله عنه رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعه، فجمعه، قال فما نسيت شيئا. فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم انظروا إلى قلة الصحبة لكن فيها كثرة الملازمة. الآن أليس الطالب يدرس 4 سنوات فيتخرج من الكلية ويرشح قاضي، صح؟ لماذا؟ لأن هذه المدة فيها العلم المكثف، فيها العلم المكثف، والمدارك قد تفتحت، والفهم قد جاد، يفهم من 18 إلى 21 من عمره، 4 سنين يخاطب فيها الشاب في قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقوة الفهم، يفهم إضافة إلى ما تقدم من أخذه للعلوم الأولية. ففي هذه 4 تتكون شخصيته. فأبو هريرة رضي الله عنه في هذه المدة 3 مع كثرة الملازمة وعدم الاشتغال بالدنيا، وفوق ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حافظ الأمة 5000 وكم؟ 274 حديثا أو 73 حديثا حفظه، أكثر الصحابة حديثا. لما؟ لأنه فرغ نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان حافظ الأمة رضي الله عنه. وهكذا طالب العلم إذا وهب العلم كله العلم يهبه بعضه. ولهذا قال ابن أبي يحيى بن أبي كثير إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، لا يستطاع براحة الجسد. نعم. طيب إذن معاشر الأحبة، فالتقلل من الدنيا هذا من أعظم الأسباب التي تعين المرأة على تحصيل العلم وحفظه، لأنه لا يوجد شيء يشغله فوقته كله مصروف للعلم. يذكرون عن شيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أنه في طعامه كان يتقلب، فكانوا يأتون إليه بالفطور صباحا وهو يكتب، فيأتون إليه بعد الظهر بالفطور ما مسه وهو يكتب، وأحيانا يأتون إليه بالأكل بعد العصر، لأن قديما كان يأكلون قبل الظهر ثم قبيل العصر المغرب بعد العصر وهو ما مس الطعام، فيجمعون هذا مع هذا مشغول بالقراءة والكتابة. فكم خلف من العلم، عمره قصير وعلمه كثير. ما من فن من فنون الشريعة إلا وكتب فيه نظما أو نثرا، وعلوم المساعدة علوم الآلة إلا وكتب فيه نظما أو نثرا. تبغى فقه موجود، تبغى حديث موجود، تبغى مصطلح موجود، تبغى أصول فقه موجود، تبغى تفسير موجود، تبغى سيرة موجود، تبغى تاريخ موجود، تبغى نحو موجود، واستدراك على بعض النحو تكميل موجود، وهكذا. عمر قصير ولكن علم كثير. لكن هذا يا ناس الشيخ حافظ يعني ما له إلا يعني 70 سنة ولا 60 سنة، أتستكثرون على أبي هريرة مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ لا، لا يستكثر. المقصود من ذلك أنك إذا اشتغلت بإدمان النظر انتفعت، فإذا شغلت الفكرة بالدنيا لم تنتفع. الأمر كم؟ الثالث ولا الثاني؟ لا، في جانب العلم. أيوة، الأمر الثاني أن العلماء حقيقة يا معاشر الأحبة هم أهل الخشية. العلم هو الخشية كما قال السلف، العلم هو الخشية، ابن عباس وغيره رضي الله عنه. ولولا هذه الخشية التي يورثها العلم لكان الناس كما قال الحسن البصري كالبهائم. لولا هذا العلم الذي يورث الخشية لكان الناس كالبهائم. فالعلم بالاختصار يقول في ابن عباس هو الخشية، هو الخشية، أو ابن مسعود نسيت الآن، هو الخشية. فخشية الله إذا حلت القلب أنار الله القلب. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل غير العلماء ما يخافون من الله؟ بلى، يخافون ويخشون، لكن الخشية الكاملة الحقيقية إنما هي لأهل العلم. لماذا؟ لأنهم أعرفوا الخلق بالله، وكلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف. قال جل وعلا في بيان حال هؤلاء، هذه الخشية التي جاءت هنا جاء تفسيرها في آية الزمر. قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فأصحاب الخشية الكاملة هم هؤلاء الذين هم آناء الليل ساجدين قائمين ترجون رحمة الله ويخافون عذابه. هذه الخشية لما حلت قلوبهم استنارت بنور الوحي، وإذا استنارت بنور الوحي عرفت الدنيا على حقيقتها وعرفت الآخرة على حقيقتها، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا ما تريدك، أدبرت عنك، فمن الحماقة أن تجري وراءها، والآخرة أقبلت عليك، فمن الحماقة والسفة أن تعرض عنها. فالعاقل إنما يقبل على من أقبل عليه، أما من أعرض عنه وأقفى فإنه يتركه. فالحاصل أهل العلم هؤلاء هم أهل الخشية، فخشية الله جل وعلا عمرت قلوب هؤلاء. ففضل أهل العلم في هذه الآية واضح، أنهم أخشى الناس لله، والخشية الحقيقية إنما هي في أهل العلم الحقيقيين، وأنا أقصد الحقيقيين، ما هو مثلنا المتشبهين بطلبة العلم وبأهل العلم الصادقين. كلما كان المرء صادقا كان الانتفاع عنده أكبر، فيجب على طالب العلم أن يرفع رأسه للوصول إلى هذه المرتبة العلية. وثالثا من فضل أهل العلم أن الله جل وعلا رفع قدرهم ومكانهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقرن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود عليه ألا وهو توحيده، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم مع شهادته على توحيده، فدل ذلك على عظم منزلتهم وعلو مكانتهم ورفعة درجتهم، فاستحقوا هذا التشريف من الله جل وعلا. وأما ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قد أحلهم المنزلة العلية والمكانة التي يستحقونها، فقال: فضل العالم على العابد. انظروا، ما هو على كل أحد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وتقدم معنا. ويقول في حديث أبي الدرداء هذا الذي ذكرناه: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكوكب منير، فهكذا العابد صالح، صالح ومنير لنفسه بعبادته. أما العالم فهو مع صلاحه أعظم إنارة إذ ينير لغيره. فالقمر ليلة البدر كيف نوره؟ ساطع، ثم هو مرتفع كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فاجتمع في هذا الارتفاع والعلو، فالعلماء مرتفعون عن الناس وعن الدنيا الدنية، والعلماء ينيرون للناس الطريق إلى الله جل وعلا، كما أن القمر ينير الطريق للمسافرين على الأرض، والعلماء مرتفعون عن الدنيا الدنية وأهلها، فيصل نفعهم للناس ولا يتلطفون بشيء من الدنيا. ثم الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم صورهم في أجمل صورة، فالعلم جمال لأهله والجهل طبح، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا استكت عليه المحافل، كبير في مقامه لكنه جاهل ما عنده، فإذا اجتمعت المحافل إذا به صغير. فالحدث بالعلم يرتفع والكبير بالجهل يتضع، فكن يا عبد الله حريصا على ما يرفعك وابتعد عما يضعك. فالله قد رفع قدر هؤلاء وجملهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجملنا وإياكم ويزيننا جميعا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني لا أسمح بالتصوير ولا أحل من صورني، وقد نبهت على هذا مرارا، فأرجو من إخوتي وأحبتي وأبناء الكرام أن يستمعوا إلى ما ذكرت، والله الذي لا إله غيره إني أبغضه، والله إني أبغضه، فأرجو من أبنائي وإخوتي وأحبتي ألا يفعلوا شيئا مما أبغضه، وما أبغضته لهوى النفس، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر منه ولعن فاعله. فيا إخوة الإسلام، إن بلوغ العلم الصحيح لا يكون إلا بسلوك طريقه الصحيح، وعليكم بطريق الخير وإن قل السالكون، وإياكم وخلافه وإن كثر المخالفون، فالعبرة بالدلائل، وما من إنسان يرى رأيا إلا وسيجد له مخرجا. ولكن يا إخوة الإسلام، إن النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض لا يجوز التأول والاحتيال عليها. والحمد لله، قد نقل إلينا القرآن كاملا بنقل العدول الثقات نقلا متواترا، ونقلت إلينا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نقلا متضافرا متكاثرا متواترا وآحادا صحيحة، وحفظ الدين كله ولم يتوقف على التصوير، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أقول معاشر الأحبة، إننا نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا جميعا من هذا اللقاء في هذه الدورة العلمية الشرعية 19 في عامها 19 بعدما سجلت رسميا في الوزارة، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرعها في المنطقة، ونشكر معالي الوزير فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ جزاه الله خيرا، وزير الشؤون الإسلامية، في متابعته لهذه الدورات العلمية والمناشط الدعوية، وتيسيره وتسهيله لطريقها، ووقوفه المشرف ودعمه لها وللقائمين عليها. كما نشكر إمارة هذه المنطقة، المنطقة الشرقية، ولها قصب السبق، وهي السباقة إلى الخير من أكثر من 30 عاما في محاربتها للأفكار الضالة وتأييدها للدعاة إلى الله، وتحفيزها وتشجيعها لطلبة العلم السائرين على المنهج الصحيح. فجزى الله جميع من ذكرت ومن لم أذكر ممن نسيت، جزاهم الله خير الجزاء. كما أشكر القائمين على هذه الدورة قياما مباشرا، وفي مقدمتهم أخونا الكريم الفاضل الشيخ رياض بن عبد الله البراك جزاه الله خيرا، وجميع الإخوة المساعدين له. الواقفين معه وقوفا يشكرون عليه، يرجون الفضل من الله ولا يحبون التنويه بأسمائهم. فجزى الله الجميع خيرا على ما قدموا وبذلوا من جهود يشكرون عليها من تيسير أمور هذه الدورة العلمية حتى وصلت إلى عامها 19. فنسأل الله جل وعلا ألا يحرم من ساهم في هذا بأدنى مساهمة من الأجر الوفير. أيها الأحبة في الله، سمعنا جميعا عنوان هذه الكلمة، ألا وهو فضل العلم والعلماء. وهذا في الحقيقة هو كالمقدمة لهذه الدورة التي هي في العلم. فأولا ينبغي أن يعلم أن لفظ العلم إذا أطلق إنما يراد به العلم الشرعي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الوحي، الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى قد من علينا بهذا النبي العظيم فبعثه إلى هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، بعثه إليهم وهم في عماية وضلالة وظلام وجهالة، فأخرجهم الله سبحانه وتعالى وأخرجنا جميعا ببعثته عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، فصلوات الله وسلامه عليه. إن العلم الشرعي معاشر الأحبة هو الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي امتن به عليه سبحانه وتعالى في قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالضلال هنا في هذه الآية في سورة الضحى هو عدم العلم، وقد من الله به عليه في أول ما أنزل عليه حينما كان في غار حراء، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم ضمه كما تعلمون في الحديث المشهور وقال له اقرأ، وهو يردد عليه ما أنا بقارئ، يعني لست من القراء، أنا أمي، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فهو لا يقرأ ولا يكتب، فكان أول ما أنزل عليه بعد قوله ما أنا بقارئ أن قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الخمس آيات التي أنزلت عليه الصلاة والسلام وهو يتحنث يتعبد في غار حراء كانت أول ما أنزل عليه. فديننا الإسلامي قام على العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأمر به قبل كل شيء، فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فبدأ بأمره سبحانه وتعالى له بالعلم قبل القول والعمل. وعليه كما تعلمون وفقني الله وإياكم بوب البخاري بقوله باب العلم قبل القول والعمل. لماذا؟ لأن العلم مصحح للنية المصححة للعمل، وأيضا العلم مصحح للعمل، فمن عمل بغير علم كان ما يهدم ويفسد أكثر مما يبني ويصلح ويصلح. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك كان أمر العلم أمرا عظيما. والعلم إنما هو كما قلنا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم العلم، قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالعلم هو هذا الذي سمعنا، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع الصحيح مع السنة مع الكتاب، هذه أصول الأدلة المتفق عليها، والقياس على القول الأصح خلافا للظاهرية. فهذه طرائق العلم الشرعي التي يكتسب منها ويعرف العالم بها أحكام الشرع الحنيف. وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان كذلك فيا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وإذا كان الأمر أيضا كذلك فاجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. ثم اعلم وفقني الله وإياك أيها المحب للعلم، أن العلم لا يستطاع براحة الجسد. العلم لا يستطاع براحة الجسد أبدا. تريد أن تنبغ في العلم وأنت تنام وتأكل وتذهب مع الرفقة وتجيء، وتذهب عليك الأوقات الكثيرة والساعات الوفيرة في غير دراسة العلم تلقيا له على الأشياخ وتدوينا لفوائده وبحثا ولما وجمعا لشرائده وخلوا بنفسك مع طروسه وكتبه وتدوين فوائده، هذا لا يمكن أن يتأتى. فالعلم إن وهبته كلك وهبك بعضه. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن العلم فضائله كثيرة، ألفت في ذلك الكتب الطويلة والمتوسطة والقصيرة. فالقصيرة كالنبذ، والمتوسطة التي تكتفي بالحديث والحديثين، والطويلة التي تجمع في ذلك كله وفي آدابه وآداب طلبه وآداب حملته وآداب معلميه. فالكتب كثيرة، ومثل هذا اللقاء إنما نأخذ فيه ما هو من باب التذكير به، وإلا فأكثر هذا الجانب معلوم لطلاب العلم. ولكن كما قال جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأول دليل على فضل العلم أنه هو الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فهذا العلم معاشر الأحبة هو الطريق الموصل إلى الجنة. كيف ذلك؟ لأنك به تعرف ما أحل الله لك، وتعرف ما حرم عليك، وتعرف الأمور المشتبهات. فأما ما كان واضح الحل فتأتيه، وأما ما كان واضح الحرمة فتجتنبه، وأما ما كان الأمر فيه مشتبها فتتوقف فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فإذا كان عنده علم بحدود الحمى كف نفسه عنها، وإن لم يكن عنده ربما دخلها وهو لا يعلم فوقع في الخطر. فالواجب عليه أن يحذر ذلك. خذ واضح الحل ودع ما اشتبها، ولا تغرنك يا من فقها. فالفقيه هو الذي يأخذ واضح الحلال ويبتعد وينأى بنفسه ويحذر عن غيره عن واضح الحرام، ويحوط نفسه وإخوانه المسلمين بالرعاية من أن يقعوا في المشتبه الذي يؤدي إلى الوقوع في الحرام. فلذلك كان العلم هو الطريق الموصل إلى الجنة، الطريق الموصل إلى الجنة، العلم الحقيقي الصحيح لأهله الحقيقيين يوصلهم إلى جنات النعيم، رزقنا الله وإياكم ذلك. فهذا أول فضل، وكفى بهذا الفضل فضلا. فإنما نحن جميعا في هذه الدنيا ندندن ونسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن يباعدنا عن النار. والذي يريد أن يعرف الطريق الموصل إلى الجنة ويبتعد عن طرق النار فعليه بطلب العلم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. فأما العلم فسمعتموه، وأما العمل به فيكفي في تقريع من خالف قول الرب جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا العمل به والدعوة إليه هي طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة هي العلم، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإذا قمت بدعوتك لإخوانك المسلمين إلى دين الله جل وعلا، ولغير المسلمين إلى الدخول في دين الله جل وعلا، اعلم أن الناس لن يكونوا معك على شريحة واحدة، بل سينقسمون تجاهك، فسيوجد المؤالف والمؤيد الناصر، وسيوجد المخالف المعارض الساعي في إطفاء نور الله جل وعلا. فاصبر واحتسب، واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى فاقتدي بهم، لواحد بك يهديه الإله يكون خير غدا لك من حمر من النعم. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، يقوله لابن عمه أمير المؤمنين أبي السبطين علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول له في عام خيبر: انفذ على رسلك. الحديث وفي آخره: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكيف بمن يهدي الله سبحانه وتعالى على يديه أقواما؟ نسأل الله التوفيق. فهذا العلم هو الصراط الصحيح. فكما أنه يحميك من الوقوع في المحرمات ويحميك من الوقوع في الشبهات، يحميك أيضا من الوقوع في الشهوات، ويحميك أيضا من الوقوع في البدع. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو الصراط المستقيم الذي نسأل الله جل وعلا دائما في جميع صلواتنا فرضها ونفلها الهداية إليه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا وما عملوا بما علموا، وأما الضالين فهم النصارى الذين لم يعلموا وعملوا على جهل. فالصراط المستقيم بين هذين الصراطين، بين طريق أهل الجهالة، صراط أهل الجهالة، وبين صراط أهل الضلالة. أهل الضلالة طائفة، وأهل الجهالة طائفة. فمن غضب عليه فهذا هو الذي ترك ما علم ولم يعمل به، لأنه ضل بعد هدى، نسأل الله العافية. ومن ضل وعمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. إذن فطريق السلامة هو الهدى بين ضلالتين، طريق العلم الصحيح. ولنضرب مثالا: من عرف التوحيد عرف الشرك أكبره وأصغره فاجتنبه، وعرف البدع فحذرها، وعرف ما حرم الله عليه وما أحل الله له فجاء ما أحل الله وابتعد عن ما حرم الله، فابتعد عن الشرك فحقق التوحيد، وابتعد عن الشرك المنافي لأصل التوحيد أو لكماله، وابتعد عن الأهواء المضلة، وابتعد عن الوقوع في المحرمات، فيسلم له حينئذ سيره إلى الله والدار الآخرة، فيعيش حياة مطمئنة حتى يلقى ربه جل وعلا. فيكفي العلم فضلا هذه الجملة. والله لو لم يأتي للعلم فضل إلا هذه الجملة لكفته، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، أي يسر له الوصول إلى الجنة، لأن هذا العلم يدلك على مرضات الله تبارك وتعالى ويوصلك إلى جنات النعيم. الأمر الثاني من فضائل العلم أن هذا العلم يرفع الله به صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة فقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأما في الدنيا فدرجات صاحب العلم عالية جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذه الدرجة، وأن هذه الدرجة تلو النبوة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. فارتفع هذا المرء إلى هذه المنزلة العلية بسبب هذا العلم الذي وفق لتحصيله. والعلم كما قلت إنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة العلم وجعلها تلو النبوة، فالعالم مقامه رفيع من ارتفاع مكانته التي وصل إليها التي هي العلم، ولهذا استحق أن يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث نفسه الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فالذي يكون وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام كيف لا يحل المرتبة العلية؟ لابد وأن يحتل هذه المنزلة العلية والمكانة المرتفعة الرضية، والذي رفعه إليها هذا. واسمعوا، ولى عمر بن الخطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مكة كما في حديث صحيح مسلم واليه، ثم لحقه بعسفان، فلما لحقه قال: من تركت على أهل هذا الوادي؟ يعني مكة، لأن الله يقول فيها: بواد غير ذي زرع، فهي وادي، فمن تركت على قريش؟ أنا تركتك والي عليها. فقال: تركت عليهم ابن أبزاء من موالينا. فقال له رضي الله عنه: تركت على أهل الوادي مولى؟ مولى يعني ما هو حر. فقال: يا أمير المؤمنين، والله إنه لقارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. الفرائض من المواريث، الفرائض أحكام الله جل وعلا جميع أنواع الفرائض. فما زاد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه على أن قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فارتفع في الدنيا وهو مولى على سادات قريش. واعلموا رحمني الله وإياكم أن هذا العلم ليس بالإرث، كما قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: لو كان بالإرث لكان أولى الناس به آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بالإرث، وإنما هو هبة من الله، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وكم حمل هذا العلم من الموالي والأعاجم في أصولهم، أصولهم أعاجم لكن ألسنتهم عربية فصيحة، حملوه فسادوا به، وبقي ذكر كثير منهم أكثر من ذكر كثير من قريش وسادات قريش. لما؟ لأن هذا العلم رفعهم، فرفعوا رؤوسهم به فرفعهم الله سبحانه وتعالى به. فهنا يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال جل وعلا في المعاكس له تماما: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا إيش لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالله يقول ولو شئنا لرفعناه بها، فالرفعة الحقيقية هي بالعلم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه تريد الدنيا اطلب العلم، تريد الآخرة اطلب العلم. ويقول أيضا من لا يحب العلم لا تصادقه ولا تجالسه فإنه لا خير فيه. من لا يحب العلم، شوفوا فرق يا أخوان، في رجل محب للعلم لكن ما طلبه، لكن هذا لا يحب العلم ولا يحب مجالس العلم ولا يحب ذكر أهل العلم ولا يحب أهل الخير، هذا لا خير فيه. صدق الشافعي يقول من لا يحب العلم فلا تصاحبه ولا تصادقه ولا تجالسه فإنه لا خير فيه. هذا على ماذا سيدلك؟ ما يدلك إلا على العطب. فتريد الدنيا عليك بالعلم، تريد الآخرة عليك بالعلم، يرفعك الله بهذا العلم. واسمعوا قصة أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى. يقول كنت طفلا يتيما ترعاني أمي، فكان ذات يوم أخذتني إلى القصار، القصار الذي يصلح الثياب، ما هو يصلح خياطة، لا يغسل، هذا القصار زمان حتى عهد قريب، والكبار منا والعوام يقول قصرت الثوب يعني ما عاد جديد غسله. نعم، أخذته إلى القصار للمغسلة، وكانت نفسه تتوق للعلم، فذهب إلى حلقة أبي حنيفة رحمهم الله في المسجد في بغداد في الكوفة، في الكوفة، فرأته فكلمته، وكانت نفسه تتوق إلى مجلس أبي حنيفة. فاليوم الثاني عاد إلى أبي حنيفة، فجاءت إليه في الحلقة وأخذته من الحلقة وقالت لأبي حنيفة يا هذا يا هذا، إن هذا طفل يتيم وليس له ما يقيمه إلا ما يحصل عليه عند القصار، فدعه يقوم بوآوذ نفسه. وخرجت. بعد ذلك رجع إلى أبي حنيفة فأخبره، فوضع في يده 100 درهم وصره وقال خذها فإذا انقضت فأعلمني. وكان قد قال لأمه في آخر يوم أخذته، قال دعيه إنه غلام فطن نبيه، إنه غلام نبيه فطن، ويوشك إن هو بقي على هذا، يعني على طلب العلم، أن يأكل على موائد الملوك الفالوذج بدهن الفستق. الفالوذج بدهن الفستق ذاك اليوم حتى الخلفاء ما يجدونه دائما. أبت أمه، فالمهم تعهده بهذا. ثم يقول رحمه الله أبو يوسف، يقول ثم أخذت مدة فأعطاني مثلها ولم تنتهي الأولى بعد، فقلت له فقال خذها واستعن بها. يقول رحمه الله أبو يوسف فدخلت على ملوك بني أمية، ثم دخلت على خلفاء بني العباس، وذات يوم وأنا مع الرشيد جالس جيء إليه بالطعام ومن ضمنه الفالوذج بدهن الفستق، ثم قال لي يا أبا يوسف كل من هذا فإننا نحن لا نجده كل يوم. وهو خليفة المسلمين من الصين إلى قريب الأندلس إلى بلاد المغرب، يقول ما نجده كل يوم. وشوفوا نحن اليوم في النعم كيف نتقلب، اللهم لك الحمد، نحمد الله على نعمه الوافرة. الشاهد فلما أخبره باسمها ضحك أبو يوسف، فلما ضحك قال له هارون ما يضحك، فما تكلم، فشدد عليه إلا يخبره، فأخبره بمقالة أبي حنيفة. والآن يقول له أنا الآن آكل الفالوذج بدون الفستق. فقال هارون رحم الله أبا حنيفة ما كان ينظر بعيني بصره ولكنه كان ينظر بعيني عقله. فشوفوا في الدنيا أين وصل من؟ وصل أبو يوسف القاضي تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة، وهو أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وولي القضاء وداخل الملوك وجالسهم وأكل معهم إلى أن وصل هذه الدرجة. فكما قال الشافعي: تريد الدنيا أطلب العلم، تريد الآخرة أطلب العلم. والناس في طلب العلم مع الدنيا ثلاثة أقسام: قسم لم تغره الدنيا وإنما هي في يده وليست في قلبه، وإن جيء بها إليه فحاله معها كحال أبي حنيفة مع طلبته، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وهكذا أزواجه عائشة كان يؤتي إليها بالعطاء كله فتقسمه فلا يبقى لها منه شيء، حتى قال ابن أختها: والله أحجر عليك، رضي الله عنها، فقالت: لا أكلمك أبدا. الشاهد هذا قسم، قسم من الناس ممن طلب العلم مع الدنيا هذا حاله، وقسم منهم تعلق قلبه بها فلم يكن على سير أهل العلم من الزهادة في الدنيا والتقلل منها، وإن أتته جعلها عونا له وادخرها عند الله جل وعلا ولم تشغله. وأما قسم ثالث فهذا الذي يقال فيه: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فحب الدنيا وحب العلم في قلب واحد قل أن يجتمع، قل، لأن هذه تريد اشتغال بها وهذا يريد اشتغال به، فإذا اقتربت من هذا بعدت عن هذا، وإذا اقتربت من هذا بعدت عن هذا، إلا أن يهيئ الله لك هذا المال إرثا، أو يكون عندك شيء فتشرك فيه من يقوم بالقيام عليه فيكفيك مؤونة الإشراف عليه ويكون أخا صادقا ناصحا لك، كما هو حال كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هذا القسم الثالث هو الذي أساء للأسف إلى العلم وأهله الحقيقيين، وهم الذين لبسوا لباس العلم أو حقيقة فيهم علم وعندهم علم، لكنهم للأسف ليسوا على أخلاق أهل العلم ولا على زي أهل العلم في الحقيقة. فهؤلاء الذين شوهوا أهل العلم نسأل الله لنا ولهم الهداية. ثالثا من فضل العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، فقال سبحانه وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ما أمره عليه الصلاة والسلام أن يسأله الزيادة من شيء لا من العلم، فقال له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يقول: رب زدني علما، رب زدني علما. فنسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح، لأن العلم النافع كلما زاد أرغمت به عدوك من شياطين الإنس والجن. في ازدياد العلم إرغام العدة، وصلاح العلم إصلاح العمل. فالعدو الذي هو عدو اللدود وهو الشيطان يريد إفساد العمل، وأنت حينما يعينك الله جل وعلا بالفقه في الدين والعلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغم هذا العدو. وهكذا لو كان من شياطين الإنس، وهكذا النفس الأمارة بالسوء، هذا العلم معين لك على ذلك. فكلما ازداد المرء علما ازداد معرفة بأنه بحاجة إلى العلم والازدياد منه. وإن يوما يمر عليك يا أخي طالب العلم، يا أخي المحب، يا أخي المستمع، إن يوما يمر عليك لم تزدد فيه شيئا من العلم تضيفه إلى علمك، أنت مغبون في هذا اليوم، ذهب عليك بلا فائدة. إذن فلا بد من تكرار القراءة والاطلاع والبحث والمراجعة والتحصيل. قيل للإمام البخاري رحمه الله: كيف يحفظ الإنسان؟ يبغى يحفظ، فقال أمرين: شرح الشباب وإدمان النظر. شرح الشباب، الشاب في مقتبل عمره سريع قوي الحافظة وسريع الحافظة، ما هو مثل الشيبان مثلنا، هو سريع الحافظة، هذا أصلا فيه ذاكرته خالية من الشواغل، فيكون حفظه مجتمعا، لبه مجتمعا، فيكون حفظه سريعا. ذهنه خال من الشواغل فيكون لبه مجتمعا فحفظه سريع، يحفظ سريعا. أما من تقدم فيكون لبه مشتت في أمور الدنيا والمعاش والأولاد وهكذا، فقل أن تجده على درجة من الحفظ. فالشاب يختلف عن الكبير. فقال البخاري: شرح الشباب، يعني الحافظة عند هذا قوية. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. فهذا العلم في الصغر شرح الشباب. إدمان النظر هو المراجعة، إذا لم تدمن النظر وتراجع ما يحصل لك لا محفوظ ولا مجموع. المجموع هو اتساع العلم، وأنت تراجع المسائل وتبحث كل يوم، وهكذا المحفوظ كلما راجعت الشيء استقر، إذا قرأته مرة واحدة ذهب فر، لكن المراجعة الدائمة تحفظه عليك. هكذا يكون فضبط العلم، يكون بمراجعته حفظا. ومن أسهل الأسباب لحصول الحفظ كثرة المراجعة. وأضرب لكم مثالا واحدا من الواقع المعايش. الآن لو يصلي بنا الإمام في رمضان ويصل إلى الكهف ويخطف الكهف، أكثر الناس يردون عليه. لماذا؟ لأن كل جمعة نقرأ الكهف، كل جمعة نقرأ الكهف، كل جمعة نقرأ الكهف، صح ولا لا؟ فإدمان المراجعة يورث إيش؟ الحفظ، يورث الحفظ. فإدمان النظر هذا هو. فإذا لا بد يا أحبة من الاعتناء بالعلم على هذا النحو، مع التجرد لله تبارك وتعالى ومراقبة النية والإخلاص في ذلك لله رب العالمين. لا يريد بذلك العلم ولا بطلبه إلا رضا الله، ثم معرفة هذا الدين الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليعمل به على الوجه الصحيح. وإن آتاه الله قوة علم ونفع غيره. فهذا هو السبب أو الفضل كم؟ الثالث، ولعلنا نكتفي به، وإلا الفضائل كثيرة جدا. فنحن لا نقتصر إلا على هذه المهمات، وما عداها مهم لكنه دون هذا، وإلا هو مهم. نأتي إلى فضل العلماء، القسم الثاني من الكلمة. فهذه نماذج، والبعض بالبعض اكتفى، تشير إليها كما قال شيخ شيوخنا. لكن بعد ماذا؟ بعد ما ساق 1700 بيت. قال رحمه الله: وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها، والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد بالمقال. فالمجلس هذا لا يوفي، وإنما هذا هو من باب التذكير. ولله الحمد، أمامي أهل خير وفضل وطلاب علم وأهل مجالسة لأهل العلم واستفادة منهم إن لم يكونوا طلبة علم فهم أهل مجالسة لأهل العلم وقد سمعوا مثل هذا. ننتقل إلى القسم الثاني من الموضوع وهو فضل العلماء، وهذا الباب هذا مهم جدا، فإن العلماء حقيقة هم أوعية هذا العلم، العلماء حقيقة هم أوعية هذا العلم، فإذا كان الوعاء قويا صالحا نظيفا فإنه سينتفع وينفع، وإن كان غير ذلك فبحسب ما يفوت يفوت عليه. فنقول أما فضل العلماء ونريد بهم العلماء الحقيقيين الذين حكموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، هؤلاء هم الذين تحيا القلوب بذكرهم وذكر سيرهم، وإن كانوا أحياء وعاصرتهم تحب الجلوس إليهم وتأوي إلى مجالسهم وتحس من كلامهم أنه يخرج من القلب. لماذا؟ لأنه اخترق منك القلب، فما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لم يتجاوز الآذان. هؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قد جاء ذكرهم في هذا الحديث، حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه في أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العلماء ورثة الأنبياء. وما انتهت القضية هنا، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. تدرون ما المراد من هذا؟ ما فائدة معاشر الأحبة؟ فائدة التزهيد في الدنيا، إذ نبيكم صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في آصر من شعير، وما شبع 3 ليال تباعا من خبز شعير، الشعير اللي الآن نطرحه نحن للدواب. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل 3 ليال خبز شعير، إذا حصل ليلة ما يحصل ليلتين صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل ليلتين ما أكل الثالثة. المهم أنه ما اجتمع له 3 ليال أكل من خبز الشعير الذي ليس شيئا عندنا اليوم، لا يخبز ولا يؤكل عندنا في هذه البلاد من كثرة النعم، نسأل الله جل وعلا أن يحفظها علينا وعليكم. فيا إخوتي، العلماء ورثة الأنبياء، نعم الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ما كانت حياتهم في الجري في الدنيا واللهث وراءها، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فإذا كنت يا طالب العلم تلهث خلف الدنيا، اعلم أن العلم لم يقر في قلبك القرار الصحيح. نعم، خذ من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استراح تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، هذا مثله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يأخذ من دنياه ما يحفظ به ماء وجهه وكرامته من التسول، وما عدا ذلك إذا شغل نفسه بغير أساسياته فإنه سيحرم كثيرا من الخير. أنا ألزمت نفسي بالاستدلال لكم، ألزمت نفسي بالاستدلال لمن يسمعني وإن لم يسألني هو الدليل، فأقول الدليل على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه من أواخر الصحابة إسلاما، في خيبر سنة كم؟ 7 للهجرة. كم بقيت من حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 3 سنين، صح ولا لا؟ في المدينة كم مكث عليه الصلاة والسلام؟ 10. وهذا جاء في فتح خيبر، كم بقي منها؟ حياة النبي 3 صلى الله عليه وسلم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم أدرك منها هذه 3. اسمعوا ماذا يقول. يقول يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة يعني أسلم حديثا وحديثه كثير، وفين قدماء الصحابة اللي لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منه؟ الذين لهم مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 15 سنة، 20 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن نبي 23 سنة. طيب أين الذين لازموا النبي هذه الملازمة الكثيرة؟ وأبو هريرة متأخر 3 سنين وروى هذا، ولولا آيتان يقول في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، وتلا الآيتين التي فيها التحذير من كتمان العلم. ثم قال أما إخواننا المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، يعني يذهبون السوق يتكسبون، لأنهم في دار إيش؟ دار اغتربوا فيها، ليست هي دارهم مكة، تركوا متاعهم دورهم أموالهم وهاجروا في الله في سبيل الله سبحانه وتعالى. فجاءوا إلى هذه المدينة المباركة وآواهم الأنصار، ونعم القوم كانوا لهم وآتوا إخوانهم، فمع ذلك هم أعفة كانوا يسعون على أنفسهم بالمعاش. وأما إخواننا الأنصار فكانت لهم أرواح يروحون إليها، يعني لهم مزارع لهم أنعام يذهبون يقومون عليه. وكنت امرأة مسكينة فصحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كان عنده إلا الأكل، وأحيانا ما يجد إلا تمر وأحيانا ما يجد شيء، ولزم المسجد لأنه من أهل الصفة، فحضر عليه رضوان الله ولم يحضر هؤلاء، فسمع ما لم يسمع فكان ملازما. ثم أضف إلى ذلك أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه، فقال يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا، فأنساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فبسط رضي الله عنه رداءه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اجمعه، فجمعه، قال فما نسيت شيئا. فبركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم انظروا إلى قلة الصحبة لكن فيها كثرة الملازمة. الآن أليس الطالب يدرس 4 سنوات فيتخرج من الكلية ويرشح قاضي، صح؟ لماذا؟ لأن هذه المدة فيها العلم المكثف، فيها العلم المكثف، والمدارك قد تفتحت، والفهم قد جاد، يفهم من 18 إلى 21 من عمره، 4 سنين يخاطب فيها الشاب في قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقوة الفهم، يفهم، إضافة إلى ما تقدم من أخذه للعلوم الأولية، ففي هذه 4 تتكون شخصيته. فأبو هريرة رضي الله عنه في هذه المدة 3 مع كثرة الملازمة وعدم الاشتغال بالدنيا، وفوق ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح حافظ الأمة 5000 وكم؟ 274 حديثا أو 73 حديثا حفظه، أكثر الصحابة حديثا. لما؟ لأنه فرغ نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان حافظ الأمة رضي الله عنه. وهكذا طالب العلم إذا وهب العلم كله العلم يهبه بعضه، ولهذا قال ابن أبي يحيى بن أبي كثير إن هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، لا يستطاع براحة الجسد. طيب إذن معاشر الأحبة، فالتقلل من الدنيا هذا من أعظم الأسباب التي تعين المرأة على تحصيل العلم وحفظه، لأنه لا يوجد شيء يشغله، فوقته كله مصروف للعلم. يذكرون عن شيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى أنه في طعامه كان يتقلب، فكانوا يأتون إليه بالفطور صباحا وهو يكتب، فيأتون إليه بعد الظهر بالفطور ما مسه وهو يكتب، وأحيانا يأتون إليه بالأكل بعد العصر، لأنه قديما كان يأكلون قبل الظهر ثم قبيل العصر المغرب بعد العصر وهو ما مس الطعام، فيجمعون هذا مع هذا مشغول بالقراءة والكتابة. فكم خلف من العلم، عمره قصير وعلمه كثير، ما من فن من فنون الشريعة إلا وكتب فيه نظما أو نثرا، وعلوم المساعدة علوم الآلة إلا وكتب فيه نظما أو نثرا. تبغى فقه موجود، تبغى حديث موجود، تبغى مصطلح موجود، تبغى أصول فقه موجود، تبغى تفسير موجود، تبغى سيرة موجود، تبغى تاريخ موجود، تبغى نحو موجود، واستدراك على بعض النحو تكميل موجود، وهكذا عمر قصير ولكن علم كثير. لكن هذا يا ناس الشيخ حافظ يعني ما له إلا يعني 70 سنة ولا 60 سنة، أتستكثرون على أبي هريرة مع دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ لا، لا يستكثر. المقصود من ذلك أنك إذا اشتغلت بإدمان النظر انتفعت، فإذا شغلت الفكرة بالدنيا لم تنتفع. الأمر كم؟ الثالث ولا الثاني؟ لا، في جانب العلم. أيوة، الأمر الثاني أن العلماء حقيقة يا معاشر الأحبة هم أهل الخشية. العلم هو الخشية كما قال السلف، العلم هو الخشية، ابن عباس وغيره رضي الله عنه. ولولا هذه الخشية التي يورثها العلم لكان الناس كما قال الحسن البصري كالبهائم. لولا هذا العلم الذي يورث الخشية لكان الناس كالبهائم. فالعلم بالاختصار يقول في ابن عباس هو الخشية، هو الخشية، أو ابن مسعود نسيت الآن، هو الخشية. فخشية الله إذا حلت القلب أنار الله القلب. قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل غير العلماء ما يخافون من الله؟ بلى، يخافون ويخشون، لكن الخشية الكاملة الحقيقية إنما هي لأهل العلم. لماذا؟ لأنهم أعرفوا الخلق بالله، وكلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف. قال جل وعلا في بيان حال هؤلاء، هذه الخشية التي جاءت هنا جاء تفسيرها في آية الزمر، قال جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فأصحاب الخشية الكاملة هم هؤلاء الذين هم آناء الليل ساجدين قائمين ترجون رحمة الله ويخافون عذابه. هذه الخشية لما حلت قلوبهم استنارت بنور الوحي، وإذا استنارت بنور الوحي عرفت الدنيا على حقيقتها وعرفت الآخرة على حقيقتها، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الدنيا ما تريدك، أدبرت عنك، فمن الحماقة أن تجري وراءها، والآخرة أقبلت عليك فمن الحماقة والسفة أن تعرض عنها. فالعاقل إنما يقبل على من أقبل عليه، أما من أعرض عنه وأقفى فإنه يتركه. فالحاصل أهل العلم هؤلاء هم أهل الخشية، فخشية الله جل وعلا عمرت قلوب هؤلاء. ففضل أهل العلم في هذه الآية واضح، أنهم أخشى الناس لله، والخشية الحقيقية إنما هي في أهل العلم، الحقيقيين، وأنا أقصد الحقيقيين، ما هو مثلنا المتشبهين بطلبة العلم وبأهل العلم الصادقين. كلما كان المرء صادقا كان الانتفاع عنده أكثر، فيجب على طالب العلم أن يرفع رأسه للوصول إلى هذه المرتبة العلية. وثالثا من فضل أهل العلم أن الله جل وعلا رفع قدرهم ومكانهم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في الكتاب فقرن شهادتهم بشهادته على أعظم مشهود عليه ألا وهو توحيده، فقال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادتهم مع شهادته على توحيده، فدل ذلك على عظم منزلتهم وعلو مكانتهم ورفعة درجتهم، فاستحقوا هذا التشريف من الله جل وعلا. وأما ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قد أحلهم المنزلة العلية والمكانة التي يستحقونها، فقال: فضل العالم على العابد. انظروا، ما هو على كل أحد، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وتقدم معنا. ويقول في حديث أبي الدرداء هذا الذي ذكرناه: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. الكوكب منير، فهكذا العابد صالح، صالح ومنير لنفسه بعبادته. أما العالم فهو مع صلاحه أعظم إنارة إذ ينير لغيره. فالقمر ليلة البدر كيف نوره؟ ساطع، ثم هو مرتفع كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فاجتمع في هذا الارتفاع والعلو، فالعلماء مرتفعون عن الناس وعن الدنيا الدنية، والعلماء ينيرون للناس الطريق إلى الله جل وعلا، كما أن القمر ينير الطريق للمسافرين على الأرض، والعلماء مرتفعون عن الدنيا الدنية وأهلها، فيصل نفعهم للناس ولا يتلطفون بشيء من الدنيا. ثم الرابع، النبي صلى الله عليه وسلم صورهم في أجمل صورة، فالعلم جمال لأهله والجهل قبح. وإن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا استكت عليه المحافل، كبير في مقامه لكنه جاهل ما عنده، فإذا اجتمعت المحافل إذا به صغير. فالحدث بالعلم يرتفع والكبير بالجهل يتضع، فكن يا عبد الله حريصا على ما يرفعك وابتعد عما يضعك. فالله قد رفع قدر هؤلاء وجملهم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجملنا وإياكم ويزيننا جميعا بزينة الإيمان، ويجعلنا هداة مهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الحق والهدى حتى نلقاه إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.